وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدر القرار أن يسجن يوسف عليه السلام، وأن يدفع ثمن عفته وثمن طهارته، وأن يدفع ثمن عدم استجابته لمراودة امرأة العزيز ومراودة النسوة، ليبدأ يوسف عليه السلام مرحلة أخرى من مراحل الابتلاء. فقد كان يوسف عليه السلام في ابتلاء أول مع إخوته، ثم ألقوه في الجب، ثم جاء الابتلاء الثاني حين بيع فتى عبدا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه. وجاء الابتلاء الثالث بابتلاء السراء، الفتنة جاءت إليه وتبرجت وأظهرت الفتنة رأسها، وإذا هي امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وليست المسألة في المراودة فقط، بل بالتهديد على عدم الفعل، هذا ابتلاء آخر. ثم بعد ذلك مر يوسف عليه السلام بابتلاء رابع، أنه ألقي في السجن. فالسجن أيها الإخوة ليس دائما كما قلنا في التاريخ، السجن ليس دائما للمجرمين. أحيانا السجن في التاريخ من خلال تاريخ طويل قد يكون للشرفاء، يكون للأتقياء، يكون للثابتين على المبادئ، يدفع الواحد منهم ثمن ثباته على مبدئه بأن يسجن، يدفع ثمن دينه بأن يسجن، يدفع ثمن ثباته وقوته على الحق أن يودع في غياهب السجون. وهذا الأمر في تاريخ طويل كان ولا يزال أيها الإخوة على نفس المبدأ، فالمجرمون هم المجرمون الذين يكونون أيها الإخوة يصدرون أو يصادرون مبادئ الناس. هذا يوسف عليه السلام، من آذى، من ضرب، من سب، من شتم، لماذا يوضع في السجن؟ يعني على من اعتدى حتى يوضع في السجن؟ لكنه يوضع في السجن لأنه أبى أن يبيع عفته وطهارته ليسجنن وليكون من الصاغرين، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ليعيش يوسف عليه السلام مرحلة جديدة من مراحل الابتلاء، ألا وهي الدخول في داخل السجن. لكن أيها الإخوة الآن المسلم عبد لله أينما حل وارتحل، المسلم عبد لله أينما حل وارتحل وفي أي حال. من يحب الله؟ يحب الفقير أو يحب الغني؟ الله من يحب؟ صاحب الصحة أو صاحب المرض؟ من هو المحبوب عند الله؟ صاحب الصحة أو صاحب المرض؟ من هو المحبوب عند الله تعالى؟ الغني أو الفقير؟ من هو المحبوب عند الله لخارج السجن ولا لداخل السجن؟ قالوا المحبوب عند الله هو الذي يقوم بأمر الله في الحال الذي هو عليه، سواء كان صحيحا أو مريضا. ليس المقياس عند الله أن يكون إنسان صاحب صحة أو صاحب مرض، المحبوب عند الله الذي يقوم بأمر الله في الحال الذي أنزله الله فيه. يعني واحد مريض قد يتسخط على الله، قد يسخط على القدر فيسخط الله عليه. شو مريض؟ معنى الإنسان في حال المرض يلين قلبه، لكن هل تسخط على ربي فالله يسخط عليه، فيكون صاحب الصحة أحب إلى الله منه، لأنه كان صاحب صحة شاكر وذاك لم يكن مريضا صابرا. فالمطلوب في الصحة أن تشكر، ومطلوب في المطلوب في المرض أن تصبر. فليس المسألة في الحال الذي أنت عليه، إنما ما هو أمر الله الموجه في الحال الذي أنت عليه. ما هو الأمر الله الموجه إليك؟ من قام بأمر الله في الحال الذي هو عليه هو أحب إلى الله، من أحب، الفقير أو الغني؟ لا، الأحب هو الذي يقوم بأمر الله إن كان فقيرا أو إن كان غنيا. مش العبرة عند الله بالفقر أو الغنى. غني أفضل عند الله، غني شاكر أفضل عند الله من آلاف مئات الآلاف الفقراء المتسخطين الذين يسخطون على الله. هؤلاء أيها الإخوة الفقراء مبغوضون عند الله. العبرة بالحال الذي أنت عليه. فقير شاكر أحب إلى الله، فقير صابر أحب إلى الله من غني مترف ضيع دينه. فليس العبرة أيها الإخوة بالحال الذي أنت عليه، إنما العبرة بأن تقوم بأمر الله في الحال الذي أنت عليه. أن تقوم بأمر الله، وهذا امتحانك أصلا، هذا امتحانك. قد يكون الإنسان تقيا وهو يعيش في أواسط أوروبا، وقد يكون شقيا وهو يعيش في مكة المكرمة. ليس العبرة في المكان، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فليس العبرة من يسكن، اللون، اللغة، العبرة بالحال الذي أنت عليه. هل امتثلت أمر الله وأنت في هذا الحال أو لم تمتثل؟ من أفضل عند الله، سن الشباب أو سن الشيخوخة؟ ليس العبرة لا بهذا ولا بذاك، القائم بأمر الله أفضل عند الله في شبابي أو في شيخوختي، وهكذا. الآن يوسف عليه السلام كان في ابتلاء، نوع هذا الابتلاء ابتلاء سراء، ابتلاء امتحان سراء، أن امرأة العزيز تراوده عن نفسه. الآن الابتلاء ضراء، سجن، يوضع في السجن في قيود، حريته مقيدة، وقته مقيد، منامه مقيد، طعامه مقيد. بعد أن كان في القصر يوضع في السجن، لا بأس إن كان في ذات الله. لله درك من نبي معتبر، رؤياك حق في الطفولة والكبر. يا أيها الصديق حسبك رتبة، الشمس تسجد والكواكب والقمر. في السجن أو في الملك حالك واحد، شهد الجميع وقام كل يعتذر. وعففت ثم عفوت عمن قد ظلم، عقبى التقى هذا وعقبى من صبر. هذا سبيل السالكين لربهم، ما ضرهم كيد إذا المولى نصر. فيوسف عليه السلام يدخل السجن ليمر بمرحلة جديدة من مرحلة الابتلاء، لا بل لأقول إن مرحلة دخول السجن أول بداية التمكين ليوسف. فماذا هو أنت ترى سجن يوسف نبي من أبي الكريم بن الكريم بن الكريم يودع السجن؟ هذه أول مراحل التمكين. فأرجو ألا تنظر إلى المحنة إلا ومن خلالها منحة، بين يدي المحنة منحة، وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وكل وبعد مفروح به غاية الحزن. فلا تيأسا، فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. البداية السجن، دخل السجن، لولا دخوله السجن كيف سيصبح عزيز مصر؟ وقدر الله أن يرى السجينان الرؤيا، وقدر الله أن يخرج واحد منهما، وقدر الله أن يرى الملك الرؤيا، ثم يسمع الذي نجا ويرجع إلى يوسف، ويوسف يؤول الرؤى، ثم يصبح يوسف عزيز مصر بعد ذلك. كيف يكون هذا؟ الطريق السجن، الطريق لامتحان والابتلاء. الآن انتقال إلى داخل السجن، القرآن يجعلك تنتقل بالأحداث. ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين. وهل سجن؟ هل يدخل السجن؟ هذا كله يختصر. ودخل معه السجن فتيان. إذن ماذا نفهم؟ أن يوسف الآن قد أودع السجن، يوسف داخل السجن. ودخل معه السجن فتيان. الآن ودخل معه، هذه ودخل معه، هل تكون المعية معية وقت؟ يعني في نفس الوقت دخل معه السجن فتيان. لما أدخل يوسف السجن هذان الفتيان دخل معه في نفس الوقت؟ نعم، قال بعض المفسرين هذا، قال مع تدل، يقول أبو حيان، على الصحبة وعلى استحداثها، فدل على أنهم سجنوا في ساعة واحدة. أبو حيان صاحب البحر المحيط يقول يدل أنهم سجنوا في لحظة واحدة أو في ساعة واحدة، وهذا قول. لكن كثير من المفسرين يقول لا، إن قوله تعالى معه لا تقتضي المعية في الوقت، لكنها تشترك في الأمر. فهي معه في الأمر وليس معه في الوقت. هناك اشتراك في الوقت واشتراك في الأمر. تقول والله فلان دخل معي الجامعة، دخل معي الجامعة لا يقتضي أن تكون أنت وإياه في نفس السنة، دخل معي الجامعة أنا وإياه في جامعة واحدة، أشترك أنا وإياه في الدراسة، ممكن هو يكون سنة ثالثة وأنا سنة أولى. فالمعية تفيد الاشتراك في الأمر وليس بالضرورة تفيد الاشتراك في الوقت. واستدلوا على هذا بالقرآن الكريم، يعني استدلوا على هذا القول بالقرآن، قالوا إن ملكة سبأ كانت كافرة، ثم بعد ذلك لما جاءت عند سليمان أسلمت، فماذا قالت؟ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهل اشتركت مع سليمان عليه السلام في الوقت في الإسلام؟ يعني كان إسلامه وإسلام سليمان في نفس الوقت؟ لا، سليمان عليه السلام ما طرأ عليه الكفر أصلا وهي كانت كافرة. فقولها وأسلمت مع سليمان لا يقتضي الاشتراك في الوقت، إنما يقتضي الاشتراك في الأمر. فأسلمت معه أي اشتركت معه في نفس الأمر أي الإسلام. إذن ودخل معه السجن فتيان، الذي يقول أكثر مفسرين أن معه هنا هي معية أمر، دخل معه السجن فتيان، ليس أنه في نفس الوقت، دخل أي اشترك معه في نفس الأمر ألا وهو دخول السجن. الآن فتيان، هل هذا يعني يلزم منه أن يكون فتيان فقط في السجن ولا يوجد غيرهما؟ لا، هو يوجد غيرهما، لكن فتيان يقص خبرهما وتقص قصتهما. يعني الآن ذكر الفتيان، يعني يوسف عليه السلام وضع في السجن، ما وضع سجن انفرادي، وضع في السجن ومعه سجناء، لكن الله قص خبر السجينين لأنهما سيكون مقدمة لأمر آخر، فقص خبر السجينين أن كل واحد منهما رأى رؤيا. الآن ودخل معه السجن فتيان، ما معنى فتيان؟ صغيران في السن، الفتى الصغير في السن. لا، الفتى أيها الإخوة هنا يطلق على من كان مملوكا، على من كان مملوكا، ولا يلزم منه أن يكون صغيرا في السن، لأنك ستسمع من كلامهما أنهما كبيران، رجلان عاقلان حصيفان، يعني كل واحد منهم رجل وإله كلام، يعني مش فتى صغير، لا رجل. طب لماذا قال فتيان؟ قال فتيان أي أنهما عبدان مملوكان عند الملك، هذا فتيان. ذلك كانوا يسموا أهل مصر، يسمون العبد المملوك يسمونه فتى. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيانه في قراءة، وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، لفتيته يعني للمملوكين، للعبيد، للمملوكين، اسمهم فتية، اسمهم فتية. قال امرأة العزيز تراود فتاها، مع أن يوسف قد بلغ أشده، فلا يلزم أن يكون فتى يعني صغير في السن، لا، المقصود فتيان أي مملوكان، عبدان مملوكان. الآن هذان العبدان المملوكان أودعا السجن. أكثر أهل التفسير يذكرون خبر هذين السجينين. لماذا أودع السجن؟ يعني ما سبب دخول هذا الخباز والساقي، ما سبب دخولهما السجن؟ قالوا إنه قد وضع للملك السم في الطعام أو في الشراب، قد وضع السم في الطعام أو الشراب، وبلغ الملك هذا الخبر فأمر بسجن من يصنع له الطعام ومن يجهز له الشراب. وكان الخباز صانعا للطعام، وكان الذي يسقي الملك الساقي هذا صانعا للشراب، فأمر بسجنهما على ذمة التحقيق. يعني مباشرة أول ما صدر الأمر، واحد يريد أن يضع سما للملك، فأمر بسجنهما فسجنا فأودعا السجن. الآن نفهم ودخل معه السجن فتيان أنه قد حدثت أحداث داخل السجن. يعني كم متى قص هذه الرؤية؟ أول ما دخل يوسف، يعني أول ما دخل يوسف السجن قال كل واحد منهم إني أرى كذا، إني أراني أعصر خمر، إني أراني، هل أول ما دخل؟ الظاهر أنه ليس كذلك. لما؟ لأنهما قالا بعد ذلك إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. وانتبهوا لهذا المعنى أيها الإخوة، نبي الله يوسف كيف قص هذان السجينان الرؤيا عليه؟ لأنهما رأيا فيه الإحسان، ولذلك كان مفتاح قلوب هذين السجينين وقلوب السجناء الإحسان من يوسف، إنا نراك من المحسنين. ولذلك قالوا الإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة، والمبادئ للأشخاص، والأصول قبل الفروع. الإحسان قبل البيان. يوسف عليه السلام ما بدأ بدعوة هذين السجينين، ما دعاهما ابتداء إلى الله، وما ذكره لهما التوحيد. انظروا، يوسف عليه السلام اشتغل في الإحسان، ولذلك أعطى كل واحد تقرير عن يوسف، إنا نراك من المحسنين. وأقول ما أحسن الصفة، مرة خطبنا خطبة حول هذا الباب، إن قلنا يا جماعة الأصل أن كل من يعاملك يقول إنا نراك من المحسنين. الأصل أنت كمسلم أي واحد يعاملك يقول إنا نراك من المحسنين. تاجر تتعامل مع التجار، يقول التجار نسأل عنك إيش أخبار فلان هذا فيكم، قال إنا نراه من المحسنين، هذا إنسان طيب فاضل. أنت موظف بين الموظفين، التقرير اللي يعطوه عنك الموظفين إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. قال وأنت صانع من الصناع، وأنت عام من العمال، إنا نراك من المحسنين. ذلك الضحاك يذكر وغيره من السلف، كيف إنا نراك من المحسنين؟ كيف عرف إحسانه؟ قال الضحاك كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به يوسف، يعني قام على تمريضه. قال وإذا ضاق وسع عليهم، وإذا احتاج أحدهم جمع له وسأل له. قال وكان ربما يطعم الطعام للسجناء ولا يأكل هو، كان يقدم لهم الطعام. وقال شوف هذا إيثار، يعني بالله عليك واحد يقدم طعامه عليه، إحسان وإيثار. واحد مريض وداخل السجن فيوسف يقوم عليه يمرضه يخدمه. قال القرطبي أيضا قال فإحسانه أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويعزي الحزانة، ويعزي الحزانة يعني من كان محزونا يواسيه يلاطفه، إنا نراك من المحسنين. وقال بعض السلف قال كان يوسف يدعو الله للسجناء أن يفرج عنهم قبل أن يدعو لنفسه، قال هذا من الإحسان، يسمعونه فرج يا رب عمن معي في السجن، أخرجهم من السجن قبل أن يدعو لنفسه. قالوا إنا نراك من المحسنين. فالأصل أيها الإخوة يقول كل واحد يعاملنا إنا نراك من المحسنين، لأن الإحسان قبل البيان. يستحيل أيها الأفاضل أن تستطيعوا أن تدعو الناس إلى الله قبل أن تروهم إحسانكم، قبل أن تبينوا لهم إحسانكم. إنسان سيء مسيء لو أنه دعا الناس بكلام منمق، كلام بليغ فصيح لا يتأثر الناس به، نرى إساءته. قال الحجاج كان يخطب ويحسن الفصاحة والبلاغة ويتكلم بكلام يعظ الناس، فقال الحسن البصري قبحه الله، كلامه كلام الأتقياء وأفعاله أفعال المجرمين، كلامه كلام الأتقياء، يعظ الناس واعظ بليغ، لكن كلامه كلام الأتقياء، تقي من الأتقياء في الكلام، لكن لما ترى مساوئه الناس ما بيستجيب له. ذلك قالوا إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الصخر. لا ينتفع الناس بعلمه ولا ينتفع الناس بدعوته. الناس ينتفعوا بدعوتك، تؤثر بهم لما يروا إحسانك. يعني واحد بيقول لي يا شيخ أنا اللي معي بقول لهم صلوا دائما، ديروا بالكوا على الصلاة والدين. قلت طيب أنت كثير قلت لهم صلوا، بس عمرك فطرتهم؟ جبت لهم مفطور؟ يعني يجيب لك صحنين حمص وفول وكذا وبعدين قول لهم صلوا، أما هيك صلوا على الناس بتزبطش. أقرب طريق للقلوب البطون، بين البطن والقلب شبر، افتح البطون تنفتح لك القلوب. طبعا تريد دعوة هؤلاء دون إحسان إليهم؟ بدك تمشي بحوائجهم، تقضي حوائجهم، تتكلم معهم، تمشي ايضا تعود مريضهم، تشهد جنائزهم، الان بتقول له صلي بصير رد عليك. لكن دعوة بدون احسان، هذه مقدمات ايها الاخوة الدعوة، الاحسان. ذلك واحد اثنين راحوا ليشتروا من واحد تبع دكان، قال قديش كيلو العدس زمان؟ قال 60 قرش. قال بنص ليرة بتزبط يا رجل يا كذا؟ قال لا بزبط. قال له يا رجل 60 قرش، انا هذا يعني كيلو عدس. فلما خلصوا واشتروا، فبقول واحد صاحبه ايه نسينا نذكره في الله، ندعو الى الله. قال له ولك على 10 قروش تباطح فيه، بدك تدعو الى الله يسمع كلامك؟ فراح بعد هذا قال له قديش كيلو العدس؟ قال له 60. قال له طيب بزبط كيلو العدس 80؟ قال له انا بقول لك 60. قال ابدا الشيء 80. فاعطاه ثم تكلم معه في الدين. قال ما شاء الله هيك الشيوخ يا عمي، الناس تفهم احسانك ما بتفهم بيانك، الناس يفهمون احسانك ما بيفهموا بيانك. في لغة الإحسان، هذه لغة يا إخواني مشتركة، يفهمها العربي والعجمي، البر والفاجر، الجميع يفهمون، الأبيض والأسود كلهم بيفهموا لغة الإحسان، لغة أنك أحسنت إليه. واحد تهديه هدية لو كان قطع طرق أزعر، بيفهم أنك هذا أنت تتقرب إليه، أنك تتودد إليه. واحد ما بتفهم عليه ولا على لغته، تقدم له هدية يسيرة، طعاما يسيرا، تطعمه ما معك، تلبسه كذا، تجلسه بجانبك، تكرمه، خلاص بفهم انه هذا انسان في احسان، في اخلاق. فلذلك الاحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة، والمبادئ قبل الاشخاص، والاصول قبل الفروع. فالسجينان لماذا انشرح صدرهما ان يتكلم مع يوسف بهذا الكلام؟ انا نراك من المحسنين، لان الرؤية لا تقص على اي واحد، الرؤية تقص على أمين. لأن هذا الثاني الذي رأى إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، طب لو قصصتها على إنسان حسود لشمت بي، لكن أنا أقصها على إنسان محسن، على إحسان تقي. فإذا ذلك قال في السجن أو في الملك حالك واحد، شهد الجميع وقام كل يعتذر. السجينان قالا إنا نراك من المحسنين، وهو قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال يا أيها، قال فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا إنهم توددوا لعزيز مصر لأنهم رأوا إحسانه، فالكل رأوا إحسان يوسف. وهذا الذي ذكرناه عند قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكلمة الإحسان شيء ظاهر في حياة يوسف، الإحسان أن تحسن الصلة بالله وتحسن الصلة بخلق الله، فرأوا يوسف كذلك عنده صلة بالله وحسن صلة مع خلق الله، يعود المرضى ويعزي الحزين، يواسيه يعني، يقوم عليهم، يطعمهم، يدعو لهم قبل أن يدعو نفسه. فرأوا إنا نراك من المحسنين. الآن قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا. هل الخمر يعصر؟ ما هو أصلا شراب معصور، كيف أعصر خمرا؟ ذلك قرأ عبد الله بن مسعود إني أراني أعصر خمرا عنبا، أعصر خمرا عنبا، يعني أعصر عنبا حتى يصير خمرا. هذا يقال تسمية، هذا علم البلاغة، تسمية الشيء بما يؤول إليه، تسمية الشيء بما يؤول إليه. تيجي لواحد نجار وعنده خشب ومسامير وغرة وشكوش اللي عنده، قل له شو بتساوي يا رجل؟ قل أنا أعمل طاولة. هو الآن هذه طاولة؟ لا، هو هذه مسامير وخشب. قل شو هذه؟ قال هذه طاولة، خشب ومسامير وغرة. قال هذا تسمية الشيء بما يؤول إليه، بما ينتهي إليه. قال العاقبة هذه ستكون أن تكون هذه طاولة، كذلك العنب سيصير خمرا. إني أراني أعصر، أي هذه رؤية منامية. وطبعا الرؤية المنامية في مدلولاتها لا تدل على ظاهرها، واختم بهذا، لا تدل على ظاهرها. يعني هذا رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، حامل خبز تأكل الطير منه، هل فعلا الرؤية كذلك أنه يحمل خبز؟ لا، الرؤية أن تأويله أنه يقتل، صحيح؟ تأكل الطير من رأسه، تأكل الطير من رأسه، هو حامل خبز. فلذلك الرؤية رموز، مثل ما مر معنا في 6 دروس أو 7 دروس كلامنا عن تأويل الرؤية، رموز. رأيت بقرا تنحر ورأيت كأن في ذباب سيفي ثلمة ورأيت كأني في حصن حصين. النبي رأى بقرا تنحر، بقر ينحر، رمز هذا، كلمة بقر ينحر رمز، هل فعلا نحر البقر؟ لا، هي البقر الذي ينحر يدل على أن هذا قبل غزوة أحد، أن 70 من أصحابه يقتلوا، فالبقر الذي ينحر 70 أصحاب. طب ذواب سيفي في ثلمة، تأويلها أن أحد أقاربه يموت وهو حمزة بن عبد المطلب، أن عمه يقتل في ذباب سيفي، ورأيت كأني في درع في حصن حصين، يعني المدينة، أنهم لا يدخلوا المدينة علينا. شوف الرؤية لها اعتبار. قال ابن سيرين جاءه رجل فقال رأيت في المنام كأن ديكا يقفز إلى بيتي ويأخذ 3 حبات ويهرب، فقال أنت ستسرق بعد 3 أيام. قال فبعد 3 أيام سرق، وجاء لابن سيرين، قال فلما سرق بعد 3 أيام قال فقال له اذهب إلى مؤذن المسجد إنه قد قفز على سطحك وسرق منك. فالديك مش هو الديك حقيقة، الديك رمز للمؤذن، والثلاث حبات رمز لي 3 أيام، بعد 3 أيام وسيقفز على سطح بيتك ويسرق منك. قال فذهب إلى دار المؤذن فوجده قد سرق منه. هذا تأويل بالرموز، هذا رمز الآن، هو رأى أنه يعصر خمرة، إلى تأويل، مش هي على حقيقة سيعصر، أو أن ذاك سيحمل خبزا تأكل طير منه، لا، هو تأويل، هي رمز يدل على شيء معين. فما هو كلام يوسف عليه السلام ورد يوسف على هذين السجينين؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.